أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجزيكم جميعا بصبركم على الدرس في هذا الحر، أسأل الله أن يقيكم حر جهنم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 98 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم 51 من دروس الإسلام الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان أيها الأحبة جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، فلا ينزل منزل الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة الكريمة الرقراقة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة الإيثار والجود. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإحسان. منزلة الإيثار والجود، تلك المنزلة الرقراقة التي ضاع زمانها مع رجالها، تلك المنزلة التي يقول فيها ربنا جل وعلا في حق من جسدوا الإيثار: أنشودة حلوة عذبة في دنيا الناس، ألا وهم الأنصار، الأطهار، الأخيار، الأبرار، الذين آثروا المهاجرين على الأنفس والأولاد، فحل المهاجرون في عيونهم وقلوبهم قبل أن يحلوا في بيوتهم ودورهم. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، أقول: الأنصار الذين قدموا أروع ملحمة من ملاحم الإيثار، فلم ينزل المهاجرون في قلوبهم في بورهم وبيوتهم فحسب، بل نزلوا قبل ذلك في قلوبهم وعيونهم، فاستحقوا من الله جل وعلا أن يثني عليهم من فوق 7 سماوات، وأن ينزل في حقهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فقال سبحانه في شأن هؤلاء الأخيار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أود أن نسقط هذا الحكم سريعا قبل أن أستطرد في الموضوع وأن أتوغل بحضراتكم في بستان الإيثار، أود أن نسقط جميعا هذا الحكم على حال إخواننا في بيت من بيوت الله من الصفوة، ربما يتضايق الأخ من أخيه ضيقا شديدا، ربما لا يتحمل أخاه بسببه إذا شعر أن أخاه قد ضايقه قليلا في المجلس للتزاحم. ينظر الأخ إلى أخيه شذر نذر لا يطيقه، بل ربما يؤذيه بكلمة، بل ربما يؤذيه بنظرة حادة لمجرد أنه ضيق عليه المكان. وربما يكون هذا الأخ الذي تضيق منه قد سبق، ويأتي أخ آخر بحجة أنه يحمل تسجيلا ليسجل للشيخ محاضرته ففي فيديو ليسجل من أجل أن ينتفع الناس به بعد ذلك، فيتماسك كل القيم وكل السنن وكل الآداب، فتراه يتخطى رقاب إخوانه ليؤذي الجميع من أجل أن يقترب من الشيخ ليسجل المحاضرة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دعنا محلقين في أجواء الإيثار الثانية، لأننا لو هبطنا بكم هبوطا اضطراريا مع كل موقف من مواقف الإيثار لبكينا والله دما بدل الدمع على أحوالنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. صار الأخ الآن لو بدر من أخيه خطأ ولو كان غير مقصود ينسف له بهذا الخطأ أخوته نفسه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما الإيثار؟ الإيثار ضد الشح. الإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، أيا كان هذا الذي يحتاج إليه، سواء كان أمرا معنويا أو ماديا. فالشحيح حريص على ما لا يملكه، لا تنسى هذا التعريف، فإنه نافع جدا. الشحيح حريص على ما لا يملكه، فما ظنك بحرصه على ما يملكه؟ فإذا حصل بيده شيء أو حصله شح به، والشح يدعو إلى البخل، فالشح هو المقدمة الحقيقية للبخل، أو إن شئت فقل البخل ثمرة مرة للشح. البخل ثمرة مرة للشح، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم، أي الشح أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فالشح يدعو إلى البخل، والبخل ثمرة الشح، أعاذنا الله وإياكم منهما. فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الإيثار، أو إن شئت فقل المؤثر من أجاب داعي الجود. وسأفصل الحديث في الجود، لأن للجود 10 مراتب، سنفصل الحديث فيها الآن بإيجاز إن شاء الله تعالى. فالمؤثر من أجاب داعي الجود، كذلك السخاء. السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل. لعلك تستمع إلى هذه لأول مرة. يقول ابن القيم رحمه الله: السخاء عما في أيدي الناس أفضل من سخاء البذل. قمة السخاء ألا تطمع فيما أيدي الناس. أنت بذلك قمة في السخاء، أنت بذلك سخي، أن تقول للناس: لا أريد مما في أيديكم أي شيء. قال عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد العلم، قال: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل للناس. أكررها: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل للناس. وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان. هذا المنزل من منازل الإيثار هو منزل الجود والسخاء والإحسان، وسمي بالإيثار لأنه أعلى مراتبه وبداية الارتقاء في مدارج الإيثار. وبداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك. بس خلي بالك من الشرط اللي أنا هقوله ده، لأني ما فيش فهم دقيق لهذه المسألة عند كثير من المسلمين والمسلمات. أقول بداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يشوش عليك دينك، فيما لا يقطع عليك طريقك إلى الله، فيما لا يفسد عليك وقتا مع الله. خلي بالك من الثلاث ضوابط والشروط دول. مطلوب أن تؤثر أخاك بشروط بضوابط، فليس الإيثار على إطلاقه، بل هناك إيثار مذموم كما سأبين، وهناك إيثار محمود. فبداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا، أي فيما لا يعكر دينك أنت، وفيما لا يقطع عليك طريقا إلى الله، وفيما لا يفسد عليك وقتا من الأوقات التي يجب أن تقضيها في طاعة الله جل وعلا، وذلك بأن تقدمهم على نفسك في مصالحهم. لا بأس، قدم إخوانك على نفسك في مصالحهم بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف، كذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، مثل أن تؤثر الآخرين بمالك وأن تقعد أنت كلا مضطرا مستشرفا أو سائلا للناس. هذا ليس من الإيثار، بل من السفه، ليس إيثارا، وإنما أنظر إلى الضوابط التي وضعها الإمام العلم الفقيه ابن القيم رحمه الله. قال بحيث لا يؤدي الإيثار إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في دين الله، كأن يؤثر الرجل الناس بماله كله ثم يقعد كلا ليسأل الناس بعد ذلك الصدقة أو الإحسان. وأما ألا يقطع عليك طريقا فذلك طريق الطلب والمسير إلى الله، مثل أن تؤثر جليسك. وأما ألا يقطع عليك طريقا، يعني لا ينبغي أن يكون الإيثار سببا من أسباب قطع الطريق إلى الله. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يسير فيه السالف أو العابد، فربما يأتيه رجل وأنت في ذكر وأنت في تحصيل علم وأنت في جمع على الله، يعني جمعت عقلك وقلبك وكيانك على الله، أي على طاعة الله سبحانه وتعالى، فجاءك رجل فقطع عليك ذكرك وقطع عليك علمك وشتت جمعيتك على الله، أي شتت جمعك بعدما كنت مع الله سبحانه وتعالى، فهذا إيثار يقطع عليك الطريق لا ينبغي أن تفعله. اللهم إلا إذا جاءك ضيف فلا حرج أن تؤثر الضيف بشيء من وقتك، فهذه طاعة. ومن آداب الضيافة أيها الأحبة، لأن كثيرا من إخواننا أيضا لا يفهمها، أن يستأذن الضيف، فإن أذن له المضيف وإلا فليرجع وهو في غاية الرضا والانشراح. فكل بيت له ظروفه وله عوراته، ولو كان أمر الضيافة مطلقا بلا قيود ما خلا بيت النبي في الليل والنهار من ضيف، ولا لا، ما خلا بيت النبي في ليل أو نهار من ضيف، بل لقد عاد الله على من نادى على الحبيب المصطفى وهو في حجراته مع أزواجه، عاد الله عليهم لأنهم نادوا عليه ولم يصبروا حتى يخرج هو إليهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولاحظ أن النبي هو المشرع، ومع ذلك لا ينبغي لأحد أن يعكر عليه صفوه في بيته، ولا يجوز لأحد أن يأخذ حق أهله منه. نقاط غفل عنها كثير من إخواننا من طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين. فالإيثار بشرط أن لا يقطع عليك طريقا، كذلك طريق الطلب والمسير إلى الله، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله. شوف ابن القيم ليه قل فتكون قد آثرته على الله. اسمع ثاني، وإما ألا يقطع عليك أي الإيثار طريقا، معناه قال فذلك طريق الطلب والمسير إلى الله، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله فتكون قد آثرته على الله، وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثار. فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق، لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاتته الرفقة. قال ابن القيم وهذا حال أكثر الخلق فإيثارهم، فهذا حال أكثر الخلق السائرين إلى الله فإيثارهم. هؤلاء على الله عين الغبن، إلا أن تكون مجالسة ضيف أو رجل مستفاد في جلسته في القرب من الله سبحانه وتعالى. لكن تصور لو أنت جلست تقرأ القرآن ودخل عليك أحد إخوانك فقلب المجلس إلى مجلس غيبة، وآثرته على المجلس الذي كنت فيه، أنت بذلك قد آثرته على ربك. لكن لو كنت في مجلس الذكر ودخل عليك ضيف وأنت استقبلته وأذنت له في الضيافة وكنت بواجب الضيافة وجلست لتهش له ولتذكره وليذكرك، فهذا أيضا مجلس طاعة لا يقل إن شاء الله قدرا عند الله عن المجلس الذي كنت فيه. وأنا لا أريد بذلك أن أقارن بين مجلس القرآن ومجلس الضيافة استقبال الضيف، إنما أقول لا يقل إن شاء الله تعالى أجرا إن صحت نيتك، فأنت من تقلت من طاعة إلا إلى طاعة. أما إن تركت مجلس الذكر وجاءك ضيف فحول مجلس الذكر إلى مجلس غيبة وقضيت معه ساعة، فأنت بذلك قد غبنت، أنت مغبون ولست مغبوطا، بل أنت مغبون لأنك آثرت من لا يستحق الإيثار. وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته إيثار قبيح مذموم، الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته. وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في أمور قد لا تنفع بل ربما تضر، تؤثر هذا على الاشتغال بالفكر في الله سبحانه وتعالى، في كونه في آياته المقروءة وفي آياته في كونه المفتوح. يعني قد يجلس رجل يجمع كل همه وكل همته على التفكير في أمر شيطاني، كيف أصل إلى هذه المرأة، كيف أصل إلى هذه الفتاة ذوات العيون الزرق والخضر، كيف أحصل على كل ما في خزينة صاحب العمل، ويظل طوال الليل يخطط ويفكر وهكذا، يشغل قلبه وفكره بشيء كان من الواجب عليه أن يشغل قلبه وفكره بشيء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلم فقهاؤنا وتدبر هذا وعض عليه النواجذ تكلم فقهاؤنا في الإيثار بالقرب وقالوا بأنه مكروه، ومن فقهاء إلى من قال بأنه حرام، بمعنى أن تؤثر أخاك على نفسك بالصف الأول مثلا، لا تؤثر أحدا على نفسك في القرب من الله، لا تؤثر أحدا على نفسك فيما يقربك من مولاك. لطائف رقيقة جدا. لفقهائنا في هذا الأمر قولان، الأول أنه مكروه والثاني أنه حرام. كمن يؤثر غيره على نفسه بالصف الأول مثلا، أو كمن يؤثر غيره على نفسه بالقرب من الإمام يوم الجمعة، ولاحظ أن القرب من الإمام يوم الجمعة سنة وأنت مأمور بذلك. هذه همسة لإخواننا الذين يتأخرون، وإن كنا لنرى ذلك بفضل الله في مساجد السنة، لكنني أذكر كل المسلمين، لأن من يتأخر حتى يرتقي الإمام المنبر يوم الجمعة قد خالف أمر رسول الله. فرسول الله أمرك بالتبكير، وقبل رسول الله أمرك الملك القدير بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعاوز أنبه كمان على إخواننا الذين يبيعون خارج المساجد، لأنه إذا دخل وقت الجمعة يحرم البيع، فأتألم حينما آتي لأرتقي المنبر وأسمع إخواننا الذين يبيعون الأشرطة التي تتحدث عن العلم الشرعي يبيعون إلى هذه اللحظة، أخي اجلس وتنفل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكن على يقين بأن رزقك لا يضيع ولن يضيع، لكن هذا الوقت ليس للبيع ولا للشراء، إنما هو للصلاة، وللصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلا تؤثر بالقرب أحدا، لا تؤثر غيرك على نفسك فيما يقربك من الله، أو كمن يؤثر غيره مثلا بالأذان أو بالإقامة أو بأي صورة من صور الطاعات والقربات، فعلماؤنا يقولون بأنه محرم أو مكروه على أقل أحكام الكراهة. ويظل السائر إلى الله يرتقي حتى اسمع به، اسمع دي وخلي بالك منها لأن ذا المراد بك مقدمة. ويظل السائر إلى الله يرتقي حتى يؤثر رضا الله على رضا كل الخلق. خلي بالك معي واسمع يا دي، ركز كده، هو ذا المراد، هو ذا المراد من مرتبة الإشارة. يظل السائر إلى الله يرتقي في درجات الإيثار حتى يصل إلى المراد، ألا وهو أن يؤثر رضا الله على رضا كل الخلق. وإن عظمت فيه المحن، أي وإن عظمت في إيثارك لرضا الله على رضا كل الخلق، إن عظمت في هذا السبيل كل المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن، فالسائر إلى الله الصادق في الإيثار هو الذي يؤثر مرضاة الله على مرضاة الخلق ولو أغضب كل الخلق. خلي بالك عشان لازم تسأل نفسك دلوقتي، أنا فين من الكلام ده؟ ما هي درجة الإيثار لله في قلبي؟ ما هي درجة الإيثار لرسول الله في قلبي؟ نحن كلنا، لا أنا النبي الأول وقبل النبي رب العزة، أنا حب ربنا وبعدين بحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنا في قلبي لا الله وبعدين ثم الرسول، لا تعال فتش عشان تعرف يعني أين أنت، أين أنت. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأحوال والأعمال. السائر إلى الله الصادق يؤثر رضا الله على رضا كل الخلق ولو أغضب بذلك كل الخلق، ولو أغضب بذلك كل الخلق. وهذه درجة الأنبياء. وهذه درجة الأنبياء وأعلاها للرسل صلوات الله عليهم أجمعين، وأعلاها لأولي العزم من الرسل. هذه درجة أن ترضي الله ولو أغضبت كل الخلق، درجة الأنبياء. وأعلاها أعلى درجة الإثارة للرسل، وأعلاها لأولي العزم من الرسل، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وأعلاها لأولي العزم من الرسل، وأعلاها للخليلين من أولي العزم من الرسل، ألا وهما إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما، وأعلاها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قاوم العالم كله لمرضاة ربه، وآثر رضا الله على رضا كل الخلق، وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب، طلب وتحمل، وضع الطراب على رأسه وتحمل ليرضيه، خلق حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وتحمل إرضاء لسيده، اتهم في أرضه ورمي في شرفه، وصبر وتحمل من أجل أن يرضي ربه صلى الله عليه وسلم. ولم تأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، لم تأخذه في إيثار رضاه لومة لائم. قال له ربه قم فأنذر، فقام وأنذر ولم يذق ورب الكعبة طعم الراحة، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالته وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على جميع العالمين، وتمت نعمته على كل المؤمنين. فبلغ الحبيب الرسالة، وأدى الحبيب الأمانة، ونصح الحبيب للأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه امتثالا منه لأمره، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلم ينل أحد من العالمين من درجة هذا الإيثار ما ناله سيد النبيين وإمام الدعاة وقائد المرسلين. قمة الإيثار. تصور يعذب ويطرد لم يؤثر برضا الله أحدا أبدا أبدا. مرضاة الله هي الأصل. آثر رضا الله ولو كان في ذلك أن يغضب كل الخلق. ده راح عرض عليه المال، قال له لو أردت من لو أردت المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنى. ها فلوس، خذ فلوس، عاوز تبقى مالك، لن نقطع أمرا دونك فأنت الملك، عاوز الجاه، عاوز السلطان، عاوز الرئاسة، عاوز الملك، عاوز المال. فأبى ورفض كل ذلك وأنكر كل ذلك، وآثر رضا سيده ورضا مولاه ولو كان في ذلك أن يغضب كل الخلق. والمحنة تعظم على صاحب هذا الإيثار، تعظم جدا على من أراد أن يرضي ربه وأن يؤثر رضا ربه على رضا كل الخلق. تعظم عليه المحن وتشتد به الفتن، بل وربما تعصف بقلبه. ليه؟ لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يتحمل هذا إلا كل من صفت نفسه وصدقت سريرته وطهرت نيته، وهو يعلو من نفسه يقينا أنه لا يريد بذلك إلا رضا مولاه. مش ممكن أي حد يتحمل هذا. خلي بالك فلان هيزعل منك، خد بالك، وخلي بالك
فلان ده ممكن يأذيك، خلاص بلاش، وخلي بالك فلان ده كده بيصب العش الدبابيك، خلاص برضه بلاش دي.
ويظل يؤثر رضا الخلق حتى لا يبقي في قلبه شيئا لرضا الخالق، خلاص ما تبقى شيء، دي خلاص مرضيه ودي مرضيه ودي مرضيه، سبو الخالق.
ربنا كريم، ربنا حليم،
فالنعمة تعظم على صاحب هذا الإثار. ليه؟ ليتأخر من ليس من أهله، اطلع بره ما تثبتش على الطريق لأنك لست من أهل الطريق. تعظم اللحن وتطعم الكتم ليتأخر كل من ليس أهلا لهذا الإيثار لمرضات العزيز الغفار على مرضات كل الخلق. يثبت مين؟ الأنبياء وأعلى منهم الرسل وأعلى منهم أولي العزم، وأعلى من في أولي العزم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم جميعا لأبي وأمي وروحي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأنبياء صحابة، صحابة، يا الله لو عشنا مع الصحابة الذين آثروا رضا الله على رضا كل الخلق، على الأموال والزخارف والشهوات والمناصب والجاه. أتعرفون مصعب بن عمير؟ فكرم مصعب يا شباب، شباب اللي عارف زين الدين زيدان وبيبو، عارفين مصعب؟ مصعب بن عمير الذي كان أستاذا من أساتذة الشرف، الذي كان غارقا في المباهج والنعيم، بل إن شئت فقل مصعب بن عمير رضيع المباهج والنعيم، إن شئت فقل مصعب المترف المعصر المزين الجميل، الذي كان إذا مشى في طريق من طرقات مكة عرف كل من سلك الطريق لعطره وطيبه أن ابن عمير قد مر هنا من ساعات. مصعب بن عمير الفتى المدلل، الفتى المنعم، الفتى المترف الذي رضع النعيم وتفربل بالمباهج، ومع ذلك يؤثر رضا مولاه على كل ما هو فيه من نعيم ومباهج، بل ويؤثر رضا مولاه لا على النعيم، بل استعذب في سبيل مرضات ربه كل عذاب. خلينا نقولها ثاني، استعذب في سبيل رضا ربه كل عذاب، مش تعالى على النعيم وبس، لا ده كمان على الآلام، ده سجن، ده قيد، منع عنه الطعام، منع عنه الشراب، فاستعذب في سبيل رضا مولاه كل عذاب. وطلع خرج مهاجرا الى مولاه، مش بقى لدنيا ولا مال، خلاص يا مصعب ابدا، نعيم يا ابني ابدا، طب والعطر يروح والملابس والحرير والمكانه والدنيا، طب وامك الشديده دي؟ لا خلاص، ذاق الحلاوة، ذاق حلاوة الرضا، اللهم ارضى عنا يا رب، ذاق حلاوة الرضا. فخرج، يطلع يا مصعب على المدينة، يطلع، فكان داعية، نعم الداعية. استطاع هذا الشاب المبارك أن يغرس للتوحيد في كل بيت في المدينة شجرة، وإن لم يستطع أن يغرس الشجرة داخل كل بيت في المدينة، تمكن من أن يغرس الشجرة خارج البيت لتظل يوما بظلالها هذا البيت، ليدخل النور هذا البيت ولو بعد حين بفضل الله ثم بفضل مصعب. مصعب كل مسلم في مدينة رسول الله بما فيهم ومن فيهم العمالقة، كل هؤلاء يوم القيامة في ميزان مصعب بن عمير. كل صور بقى سعد بن معاذ، يا خبر سعد بن معاذ في ميزان مصعب، صديق الأنصار
شعر ابن معاذ في ميزان مصعب، كان سنه كم سنه يا شباب؟ مصعب وهو رايح المدينه كان سنه كم سنه؟ الروايه بتقول 22، يعني باختصار اقل من 25 سنه، اقل من 25 سنه اقام للدنيا للاسلام في المدينه دوله. وخلي بالك دولة الإسلام أقيمت بفضل الله ثم بفضل مصعب. دولة، أنا بقولش دعوة، دولة. أنا عارف أنا بقول إيه، لأن الدولة الإسلامية قامت بفضل الله ثم بفضل الدعوة، لأن أول معركة للإسلام بالجهاد المسلح كانت في بدر، وكانت بدر بعد سنة من هجرة النبي إلى المدينة، وكان النبي قد أقام للإسلام في المدينة دولة، والفضل لله ثم لمصعب. دولة في المدينة مقام، دولة. النبي هاجر من مكة على المدينة بعدما مهد الطريق له مصعب بن عمير، ويؤثر رضا الله على كل نعيم. ويوم ما يموت مات في غزوة ايه؟ احد، وهو رافع الراية كده، مات رجلا، تنسجد مني، مات رجلا، وما اقل من يموت من الرجال، وما اقل من يموت رجلا، مات مصعب رجلا، او ان شئت فقل مات واقفا يرفع راية التوحيد، مات مصعب رجلا مدافعا لدين الله عن دين الله سبحانه وتعالى. فيوم مات لم يجدوا له ما يغطون به جسده. طب حريري عامل للاسواد اللي كان بيلبسها مصعب، مضخر معطر مطور، والله ما فيه، ما ينفعش اصلا. طب شوف سوق برضه ما فيش. طب اي جبه كده يلبسها، ان غطت البرده او ان غطى الثوب قدميه ظهر راسه، وإن غطى الثوب رأسه ظهرت قدماه. مصعب بن عمير يبقى بعد الأنبياء الصحابة، بعد الصحابة أنا طبعا ما أقدرش أستطرد، أقسم بالله ممكن ناخد في محاضرة الإثار دي إثار الصحابة، أقسم بالله 50 محاضرة، والله أكثر من 50 محاضرة. هتعيش مع الصحابة، أما تعيش مع الصحابة شوف إثار الصحابة، عجب العجاب، عجب العجاب. لولا انني على يقين انه مفطر في اعلى درجات الصحه في كتب الصحاح، ورب الكعبه لظننت انه نفس خيام لا يمكن ان يقع في دنيا الناس ابدا. بشر مش عادي، لكن يزول عجبي وعجبك اذا علمت ان الذي ربى هؤلاء هو المصطفى، وكفى خلاص. ما دام المرب هو المصطفى يزول كل عجب بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي العلماء من أبناء الطائفة المنصورة ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فمن أعظم صور الجود والإيثار الجود بالعلم كما سأبين الآن، من أعلى وأرقى مراتب صور الجود والإيثار الجود بالعلم كما سأبين من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم أيها الأحبة اسمع، ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله له من تلك المحنة منحة. ما عشتهاش دي، أنت خدت بالك؟ ثاني، ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك، ما انا قلت هتعظم المحن وتشتد الفتن، وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله عز وجل له من تلك المحنة منحة. المحن هتتحول منح، بس أنت مش واخد بالك لأنك بتنظر تحت رجليك، مستعجل، أنت متعجل المنح. فلو صبر وتحمل المشاق وآثر رضا الله على مرضاة كل الخلق حول الله له كل المحن منحا، وحول الله المؤونة له نعمة بقدر ما تحمل من مرضاة الله. فانقلبت مخاوفه أمانا، اللهم حول خوفنا إلى أمن وأمان. فانقلبت مخاوفه أمانة،
وانقلبت مظان عصبه نجاته، وتحول تعبه راحة، وانقلبت مؤنته معونة، وصارت بليته نعمة، وتحولت محنته منحة، وانقلب سخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة التائهين المبتعدين.
قبلت من ذل أوي أوي أوي، لأن ذل الخلق قد وقع فيما سأذكره الآن. لقد جرت سنة الله، يعني بسنة كونية قدرية لا تتبدل ولا تتغير. ايه؟ خلي بالك منها قوي. قد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، ان من آثر فضله مرضاة الخلق، خلي بالك من الكلام، من آثر يعني فضله مرضاة الخلق على مرضاة الخالق سبحانه وتعالى، سنة الله التي قدرها وقضاها أن يسخط الله عز وجل عليه من آثر مرضاته على مرضاة مولاه. أقولها تاني، جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاة الخالق أن يسخط الله عليه من آثر رضاه على رضا سيده ومولاه، وأن يخذله الله من جهة من آثر رضاه. الخذلان مش هيشيلك إلا من الجهة اللي انت حاولت أن ترضيها على حساب سخط الخالق. أقسم بالله هذا واقع. شوف الجهة اللي انت معتمد عليها إيه، متوكل عليها ولا تثق إلا فيها، وأرضيتها على حساب رضا الخالق، والله ثم والله لا يأتيك الخجلان إلا منها، ولا يأتيك العصب إلا من جهتها. فمن آثر مرضاة الخلق على مرضاة الخالق أسخط الله عليه كل الخلق. ده كلام، ده نور مسخط بالنور مش بالذهب، بالنور. ومن آثر مرضات الخلق ولو بسخط الله فلا على مقصوده من الخلق حصل، ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل. لا يحصل رضا الله ولا رضا المخلوق إطلاقا. ارضي الزوج مثلا، مش هنطلع فوق، خلينا جوه في البيوت كده، كل هم الرجل أن يرضي امرأته ولو بسخط الله. ما بتكلمش عن أنك ترضي زوجتك، هذه نعمة، لكن أنا أتكلم يرضي على حساب طاعة الله. تقول لي عوزين ثلاجة 70 أدب وتلفزيون ملون 50 بوصة، طب يا بنت الحلال ما عنديش، فتحثه وتؤذه على المعصية أجله، فيسرق ويرتدي من أجل إرضاء المرء، ويحدث أي موقف خلاف. تقول له يا دربوع ده من اللي عملتك. أمه أيوة، دي سنن ربانية لا تتبدل. أنت أرضيتها ولو بسخط الله فأسخطها الله عليك، مش هتحترمك، والله لن تحترمك. كل همك أن ترضي رئيسك في العمل، كل همك تنام الليل تفكر كيف ترضي رئيسك. طب يا عمي فكر كيف ترضي من قلب رئيسك بيده، ما تفكر في بيدي، وهو هيقلب لك، وهو سبحانه سيقلب لك قلبك. انت ما بتشدنيش بكيفك ولا بتكرهني برضه بكيفك، لا 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 اطلاقا، ولا جسمي النهارده بكيفك، واللي ما جاش النهارده برضه مش بكيفه، لا اطلاقا. ما صرفت القلوب بالقرب والبعد والحب والبغض إلا من بيده القلوب. ما صرف القلوب بالقرب والبعد والحب والبغض إلا من بيده القلوب. قضايا عقدية، ظن عقدية، لابد أن تكون متجذرة في القلوب. ما أحب قلب وما أبغض قلب وما اقترب قلب وما انصرف قلب إلا بأمر مصرف القلوب. عشان كده سيدنا النبي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالذي يحرص على إرضاء الخلق ولو على بسخط الخالق ولو بسخط الخالق وبغضب الرب سبحانه، لا على مقصوده من الخلق حصل ولا إلى مرضاته أو ثواب ربه وصل. يقول ابن القيم وهذا أعجز الخلق وأحمق الخلق، لأنه لا يعني لحصل رضا الخلق ولا رضا الخالق، لحصل رضا الخلق ولا رضا الخالق. اسمع بقى، اسمع الذرة دي، ذرة هي دروس العقيدة التربوية الحية. يقول هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل. معايا ولا الحر شغلكم؟ فتركز كده، ركز كده وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل اللي مشغول بإرضاء الخلق ده عاوز يرضي الزوج، عاوز يرضي رئيسه في العمل، وعاوز يرضي الجار، وعاوز يرضي زميله، وعاوز يرضي كل الخلق. أنا بتكلم عن الإرضاء مع إسخاط الرب، خلي بالك عشان ما ابن القيم يقول هذا مع أن رضا الخلق يعني رضا الخلق عن العبد لا مأمور لا مقدور، يعني ربنا ما قدروش. الله 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 الله، ما قدروش أمر غير مقدور أصلا، يعني ما تنتظرش إن كل الخلق هيرضى عنك. لو رضي كل الخلق عن أحد لأرضى الله كل الخلق عن الواحد الأحد. تصور إن كل الخلق مرضوش عن الرب، طب انت عاوزها ازاي دي؟ ربك، ربك الملك لم يرضى عنه كل الخلق وهو خالقهم. كفر به من كفر، وسبه من سب، واتهموه بالبخل، واتهموه بالفقر، فلم يرضى كل الخلق عن الخالق. وسيد البشر رسول الله لم يرضى كل الخلق عن رسول الله. كيف ولم يرضى كل الخلق عن الله أن يرضى بعد ذلك كل الخلق عن رسول الله أو عن أي بشر في وجه الأرض؟ نكمل بعض الأذن إن شاء الله. قدر الله ذلك لأرضى الله كل الخلق على خالقهم. أنا عاوز تفكر في لي عشان تستريح. مستحيل أن ترضي الخلق جميعا عنك، مستحيل. وتريح نفسك تقول الله لو رضي كل الخلق عن أحد لرضي كل الخلق عن الواحد الأحد. طيب خلاص، الكفار يا أخوانا أكثر من عدد المسلمين، دي سنة كونية وقدرية، سنة كونية قدرية أن عدد من كفر بالله أكبر من عدد من آمن بالله وحده. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو قليل من عبادية الشكور. سنة كونية قدرية، سنة كونية قدرية. وفي الصحيحين كمان خد دليل من السنة، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في قبة خيمة كده، وبعدين بقول لهم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله، ربع أهل الجنة من كل الأمم بكرامة. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. شعرة بيضة، شوف شوف جلد الثور في كم شعرة سوداء أو إذا حمرة، وبعدين الشعرة بيضة، شعرة بيضة. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو في كالشعرة الحمراء، أو في جلد الثور الأحمر. هذه سنة كونية وقدرية، إرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، يعني أنت لم تؤمر به أصلا، ولا مأسور، ولا مأسور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليك. فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخط كل الخلق عليك والله عنك، أحب أنفع لك من أن يسخط كل الخلق عليك والله عنك غير راض. شكرا لي. لو أن كل الخلق، لو رضي كل الخلق عنك والله ساخط عليك، ماذا تصنع برضا؟ ولو رضي الله عنك وسخط عليك كل الخلق، ما الذي يضرك؟ لا شيء. اللهم ارزقنا رضاك. فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم وأعظم. هذا مع أنني قد ذكرت أن من آثر رضا الله سبحانه وتعالى كفاه الله الخلق، كفاه الله شر الخلق. وإذا آثر رضا الخلق لم يكفوه كلهم مؤونة غضب الله، مؤونة غضب الله عز وجل. قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه سبحانه وتعالى: رضا الناس غاية لا تدرك. بكلمة الشافعي أصلا حكمنا حفظنا. قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ومن المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إسلاقه ولا بد. من المعلوم أن المؤثر لرضا الله، يعني الرجل اللي عايش عشان يرضى ربه، صلي، اوعى الخمر، اوعى الربا، اوعى الحرام، حج بامرأتك، دروس العلم، اوعى الغيبة، اوعى النميمة، اوعى الرشوة، اوعى كذا، اوعى كذا. المؤثر لرضا الله النهارده متهم، متهم يؤلب عليه كل الخلق، بل ربما يعادى من اقرب الخلق. اذا اردت ان تربي ابنتك على الحجاب ممكن جدا امرأتك تقول لك ايه ده. إذا أردت أن تربي ولدك على العلم الشرعي امرأتك أو أبوك أو خالك أو عمك. إيه ده يا ابني؟ تعيش في أي عصر يا ابني؟ أنت بتجيب الكلام ده منين؟ يا ابني عيش عصرك. تريد أن تربي ابنتك على الحجاب والفضيلة، تخرج جدتها أو خالتها أو عمتها. إيه ده؟ إيه التصرف ده؟ إيه ضيق الأفق والعطل والنتن ده؟ خلي البنت تطلع وتروح المصطف وتشم هوا. فمن يؤثر مرضاة الله يستعد الخلف عليه. حتما سنة يا أخوانا، سنة. من يؤثر مرضاة الله يستعد الخلف عليه. فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ومن المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلف وأذاهم وسعيهم في إتلافه معروف ولا بد منه. هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل؟ وما ذنب الذين يأمرون بالقسط من العلماء؟ وما ذنب القائلين بدين الله الذابين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالخلق يعدون هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان. فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رجالة العالم وسقط الناس وجهالهم وأهل البدع والفجور وأهل الرياسات الباطلة، ولا يستطيع أن يقدم على معاداة هؤلاء جميعا إلا رجل طلب الرجوع إلى الله جل وعلا واستمع بأذن قلبه قبل أذن رأسه قوله سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وملاك ذلك أيها الأحبة أمران: الزهد في الحياة الدنيا والزهد في ثناء الناس. ما تقدرش تواجه وتؤثر رضا الله على رضا الخلق إلا بهذين الأمرين: بالزهد في الدنيا. مش الزهد في الدنيا زي ما قلت قبل كده إنك يعني الواحد يبقى برياله وغلبتهم أطفاء، لا إطلاقا، كان الزهد إطلاقا. كان النبي أجمل الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أجهد من عرفته الأرض. وما قالش انظر كده إلى لبسه، انظر إلى شكله، انظر إلى زيه، انظر إلى طوله. صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا في يده وهو زاهد فيها. ووجدك عائلا فأغنى، وجاءه سائل فأعطاه غنما بين جبلين، سبق أعطاه غنما بين جبلين. هو ده الزهد، زهد عن قوة، عن قوة عليه الصلاة والسلام. وبعدين انظر إلى زيه، إن الله جميل يحب الجمال. فمش الزهد زي ما أنتم متصورين اللي بتشوفه برجل ومقطع وريحته تقرف ولا بجزاله، هذا جاهل وليس زاهدا. هذا لو قال عليه زاهد بل جاهل، فهم مغلوط لحقيقة الزهد، كما سأتحدث إن شاء الله تعالى في هذه المنازل. فمحال أن تواجه الخلق وأن تؤثر رضا الخالق على رضا الخلق إلا بالزهد في الدنيا والثناء والزهد في ثناء الناس. الزهد في الدنيا أن تعلم يقينا أن كل ما في الدنيا إلى زوال، ملوش قيمة، ملوش أي قيمة إطلاقا. المال غل زائل وعارية مصفر زائل، الصحة إلى زوال، المنصب لو دام لغيرك ما وصل إليك. صار لكل واحد هنا وهو يدخل كل يوم من المكتب كده وراجل مسؤول ويجلس على الكرسي يشوف المكتب ويتذكر أنه قبل شهور أو قبل سنوات كان يجلس على هذا الكرسي غيره وسيجلس على نفس الكرسي بعده غيره، فالكرسي مش دايم، مش دايم. ولو دام لغيرك ما وصل إليك أصلا، كل شيء إلى زوال. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله. كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيسمى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. كل رايح. هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في أفق السماء يقول لها ايه، ايتها السحابة في اي مكان شئت فامطري فسوف يحمل الينا خراجك ان شاء الله. انت فهم العبارة دي اعزك الله، يعني كناية عن سعة الملك، ففي اي مكان السحابة تمطر تثمر الخراج هيجي لهارون. شوف الملك بقى قد ايه، سحابة في السماء. ومع ذلك لما نام على فراش الموت قال ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم هارون وسلطان هارون وقال أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى القبر فنظر إليه وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فرح فيه لا شيء. الزهد في الحياة الدنيا والزهد في ثناء الناس. يا عم سبق من الناس، والله العظيم لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد. أولادك زوجتك والله لن ينفعوك إلا إن ربيتهم على كتاب الله وسنة رسول الله فعملوا صالحا فكانوا من غرفك في ميزانك يوم القيامة. فيش حد ينفع. يبقى تذهب في الدنيا، تذهب في الدنيا بمعنى ازرع واقلع وابني وعمر وتاجر واكسب 10 مليون من الحلال وأدي فيهم حق الكبير المتعال وأنت زاهد. ما يضركش هذا، بتؤدي حق الله. إذا قال المؤذن الله تترك هذا ولا تنظر إليه وتذهب، لأن الله أكبر منك من مالك من كل شيء ومن دنياك. تزهد في الحرام والدنيا في يدك، وتزهد في ثناء الناس وأنت على قيم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن ثناءهم عليك لن يقربك من الله إن كنت بعيدا عن الله.
وأن بغضهم وذمهم فيك لم يبعدك عن الله إن كنت قريبا من الله. خلاص يبقى أن القلب مش معلق بالناس خالص إطلاقا أبدا. بكده بفضل الله عز وجل تستطيع أن تؤثر رضا مولاك على رضا كل الخلق. ما تقدرش تعادي البشر وتشابه وتصب المحن والفتن وتصبر على مرضات الله يقول لك لا أبدا، الله يقول كذا، الله يقول كذا أبدا، والله لا أتنازل عن أوامر سيدي ومولاك، والله لا أخالف أمر حبيبي رسول الله. عر مراتك لا، عر ابنتك لا، كل الرضا لا، اقبل الرشوة تطعير تقبلها لا، اخرج بنسائك الى المصايف والى الشواطئ العارية لا، الجو حار شم الهواء لا 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 لا، اؤثر مرضاة الخلق على مرضاة خالقي وسيدي ومولاي ابدا. ويقول بقلبه قبل لسانه وبأعماله قبل كيانه بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه رباه ها أنا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. مش نحسب الخلق، احرص على رضا الخالق. ولله ضر القائل ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام بضاب، ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. فالمؤثر هو من لم يجد داعي الشح وأجاب داعي الجود، فما هي مراتب الجود؟ وذلك نتعرف عليه في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. اللقاء واللقاء، وصلى الله على نبينا محمد.